بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في مفهوم الغاية، وقلنا إن مشهور الأصوليين يقول بالتفصيل في مفهوم الغاية، قالوا ان الغاية اذا كانت راجعة للموضوع او للمتعلق، وقد مثلنا لذلك بالامس، فلا يثبت المفهوم لجملة الغاية، بل مرجع ذلك الى الوصف. فإذا كان المفهوم ثابت للجملة الوصفية يثبت المفهوم لجملة الغاية الراجعة للموضوع أو للمتعلق. ولأنهم بنوا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، فقد بنوا أن لا مفهوم لجملة الغاية إذا كانت الغاية راجعة للموضوع أو للمتعلق. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم، فهناك تفصيل آخر. البعض يرى أن الغاية إذا كانت راجعة للحكم المستفاد من الهيئة يثبت المفهوم، وإلا فلا. ولكن البعض يرى أن الغاية إذا كانت راجعة للحكم ولو المستفاد من المادة يثبت المفهوم. وقلت ان السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى ان جملة الغاية يثبت لها المفهوم ما دامت الغاية راجعة للحكم، سواء كانت مستفادا من الهيئة او من المادة. بل عبر هناك أن ثبوت المفهوم لهذه الجملة الغائية أولى من ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. واليوم أريد أن أضيف شيئا على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي يرى ذلك في مقام الإثبات، في مقام الثبوت عفوا، لكن في مقام الإثبات يقول بأن الغاية الراجعة للحكم المستفاد من الهيئة في مقام الإثبات لعلها ترجع إلى المتعلق. لماذا وكيف يراجع هناك؟ وأما الغاية الراجعة للحكم المستفاد من المادة فإذا ذكر المتعلق، فإذا لم يذكر المتعلق فهي راجعة للحكم، وإذا ذكر فالجملة مجملة. من أحب أن يراجع التفصيل فليراجع محاضرات في أصول الفقه أو مصباح الأصول الجزء الأول القسم الثاني، وأن كان هذه المادة نقلت من المحاضرات ولم يحضرها نفس المقرر في المصباح، فالرجوع إلى محاضرات في أصول الفقه أولى. هذا كله قد مر. وقلنا ان السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى ان الجملة الغائية لا مفهوم لها وان كانت الغاية راجعة الى الحكم، بل ولو كانت الغاية راجعة الى الحكم المستفاد من الهيئة. لماذا؟ لانه قال ان ثبوت المفهوم يتوقف على توفر ركنين. الركن الاول هو وجود ربط خاص في الجملة يستدعي انتفاء الحكم عند انتفاء القيد الذي عبرنا عنه بالتوقف. والركن الثاني ان المعلق والمتوقف هو طبيعي الحكم، فاذا انتفى القيد ينتفي الطبيعي لا شخص الحكم. وقلنا بالامس ان السيد الشهيد رحمة الله عليه في بالنسبة إلى الركن الأول يقول هو مسلم التوفر والتحقق في جملة الغاية، إذ قال أن الغاية معناها الانتهاء، وحينئذ حينما يكون الحكم مغير يعني مقيد بعدم بلوغ الغاية، وحينئذ الحكم ثابت عند عدم تحقق الغاية، وهو بعد تحققها منتفي. هذا هو المستقبل في جملة الغاية، الحكم ينتهي عند تحقق الغاية. فالغاية معناها أن الحكم منتهٍ ببلوغ الغاية، وهذا معنى التوقف. فالحكم متوقف على عدم بلوغ الغاية وهو ينتفي عند بلوغها. وحينئذ فمسلك المحقق العراقي في خصوص جملة الغاية واضح الصواب بتعبير السيد الشهيد رحمة الله عليه. المحقق العراقي قال لا حاجة للبحث عن الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في هذه الجمل، وإنما الحاجة إلى البحث في توفر الركن الثاني. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا الكلام صحيح، لأن توفر الركن الأول صحيح في خصوص جملة الغاية، لأن توفر الركن الأول في جملة الغاية بديهي، والكلام لا بد أن ينصب في الركن الثاني، أي أن البحث في جملة الغاية يفترض أن ينصب أن الحكم الذي قيد بالغاية هل هو طبيعي الحكم بحيث إذا تحققت الغاية ينتفي الطبيعي، أم أن الحكم المقيد بالغاية هو شخص الحكم فإذا تحققت الغاية ينتفي الشخص لا الطبيعي. وحينئذ لا يكون هناك مانع من أن يأتي دليل آخر يدل على ثبوت الحكم ولو بعد تحقق الغاية، كما مثلنا صوم إلى الليل، فهل المتوقف طبيعي وجوب الصوم بحيث ينتفي طبيعي وجوب الصوم عند تحقق الليل أم لا؟ المقيد بتحقق الليل هو شخص وجوب الصوم، وحينئذ عند تحقق الليل الذي ينتفي هذا الشخص، ولا مانع من أن يأتي دليل آخر يدل على وجوب الصوم ولو بعد تحقق الليل. أو في المثال الآخر صم حتى تصبح شيخا، هذا المثال هل وجوب الصوم طبيعي وجوب الصوم مقيد بعدم تحقق الشيخوخة بحيث إذا تحققت الشيخوخة ينتفي طبيعي وجوب الصوم أم لا؟ المقيد بالشيخوخة هو شخص وجوب الصوم، فيكون المنتفي هو هذا الشخص، ولا مانع من أن يثبت وجوب آخر للصوم ولو بعد تحقق الشيخوخة. السيد الشهيد وأيضا قد ذكرنا ذلك بالأمس يقول إذا أردنا أن نعرف الإجابة نحتاج لزيادة التوضيح وللتسهيل أن نحول المعنى الحرفي للغاية المدلول عليه بالأداة مثل إلى وحتى. هذا المعنى الحرفي إذا أردنا أن نعرف المعنى الاسم الموازي له فيوجد احتمالان في صياغة المعنى الاسمي. الاحتمال الأول أن يكون المعنى الاسمي للمعنى الحرفي المدلول عليه بجملة صم إلى الليل أو صم حتى تصبح شيخا، المعنى الاسمي هو وجوب الصوم مغيا بالليل أو مغيا بالشيخوخة. والصياغة الثانية جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالليل أو بالشيخوخة. وأيضا يمكن في هذه الصياغة أن نقول جعل الشارع وجوب الصوم مغيا بالليل. وفي الصياغة الأولى كانت لفظة الغاية مغيا خبر لمبتدأ، وجوب الصوم مبتدأ، وجوب مبتدأ طبعا وجوب مبتدأ وهو مضاف والصوم مضاف إليه لست بصدد ذلك، مغيا خبر. بينما في الصياغة الثانية مغيا صفة لموصوف الذي هو وجوب الصوم. وقلت بالأمس أن النسبة في الصياغة الأولى بين الحكم والغاية نسبتان غير اندماجية، وأن النسبة في الصياغة الثانية بين الحكم والغاية نسبة ناقصة اندماجية. وقلت أيضا أنه على كلا التقديرين الدلالة على التوقف أصلة، لكن على الصياغة الأولى يمكن أن نجر الإطلاق فيثبت أن المقيد بالغاية طبيعي الحكم، وعلى الصياغة الثانية لا يمكن أن نجر الإطلاق وبالتالي لا يمكن أن نثبت أن المقيد بالغاية هو طبيعي الحكم. ونظرت لذلك بمثال الربا حرام ومنع الشارع من التعامل بالربا الحرام. الربا حرام يمكن أن نجر الإطلاق في لفظة الربا التي وقعت مبتدأ أو التي وقعت موضوعا، بينما لا منع الشارع من التعامل بالربا الحرام لا نستطيع أن نجر الإطلاق في لفظة الربا، لأن هذه الصياغة كأنه توجد حصتان من الربا، ربا حرام وربا ليس بحرام، والشارع منع من التعامل بالربا الحرام. كذلك في مقامنا حينما يقول الشارع في الصياغة الثانية جعلت وجوب الصوم المغيّر بالليل، فهنا كأنه توجد حصتان، حصة لوجوب الصوم مغيّات بالليل تنتفي بتحقق الليل، وحصة لوجوب الصوم غير مغيّات بالليل، وهذه يمكن أن يجعل الشارع على أساسها وجوبا للصوم ولو بعد تحقق الليل. وقلت بالأمس أن النقطة الأساسية هذه أركزها وأؤكدها لأنها متكررة، النقطة الأساسية في أنه لماذا يجري الإطلاق في الصياغة الأولى وجوب الصوم مغيّا بالليل أو الربا حرام، ولا يجري في الصياغة الثانية جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالليل أو منع الشارع من التعامل بالربا الحرام؟ قلت بالأمس هذه النقطة أساسية وأرجو التأكيد عليها، إن إجراء الإطلاق في كل عنوان مذكور في الكلام لا بد وأن يكون بلحاظ حكم مطروح في ذلك الكلام لإثبات أن الحكم مرتبط بطبيعي ذلك العنوان لا بحصة خاصة منه. وفي مقامنا العنوان الذي يراد إجراء الإطلاق فيه هو الحكم في المغيّر وهو وجوب الصوم في مثال صوم إلى الليل، والحكم الذي يراد إجراء الإطلاق بلحاظه في ذلك العنوان هو تقييد وجوب الصوم بعدم بلوغ الغاية. شوي انتبهوا لزين. وحينئذ إذا كانت النسبة بين الحكم وبين القيد نسبة تامة غير اندماجية يجري الإطلاق، وإذا كانت النسبة بين الحكم وبين القيد نسبة ناقصة اندماجية لا يجري الإطلاق. لماذا؟ قلت بالأمس لأنه في الصياغة الثانية الحكم في المغيّر وتقيده بعدم بلوغ الغاية اندمج بحيث صار كالحصة الواحدة، وقرينة الحكمة قرينة عرفية، هذه القرينة العرفية إنما تجري في كل عنوان بعد اكتماله من حيث أجزائه التحليلية ولا تجري في جزء تحليلي بلحاظ جزء تحليلي آخر. فتجري في مثل وجوب الصوم مغيّا بالليل، لماذا؟ لأنه تجري في عنوان وليس جزءا من حصة، ليس جزءا تحليليا بلحاظ جزء تحليليا آخر. وحينئذ إذا كانت الجملة الغائية في قوة الصياغة الأولى يعني في قوة القول وجوب الصوم مغيّا بالليل يمكن أن نجر الإطلاق ونثبت أن المقيد بعدم تحقق الغاية هو طبيعي وجوب. وإذا كانت الجملة الغائية في قوة الجملة الثانية جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالليل أو جعل الشارع وجوب الصوم مغيّا بالليل بنحو الصفة والموصوف، حينئذ لا يمكن أن نجري الإطلاق لإثبات أن المقيد بعدم تحقق الليل هو طبيعي وجوب الصوم. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: الظاهر عرفان، الظاهر عرفان من الجملة الغائية أن مثل صم إلى الليل أو صم حتى تصبح شيخا أنها في قوة صياغة ثانية، أي صم إلى الليل في قوة قولنا جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالليل، أو جعلت وجوب الصوم مغيّا بالليل. لماذا؟ لماذا يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه؟ لأن ظاهر الخطاب صم إلى الليل أو صم حتى تصبح شيخا أن الشارع بصدد جعل وجوب فعلي الآن، الآن يجعل وجوب صوم مغيا بالليل أو بالشيخوخة، وهذه حصة خاصة من وجوب الصوم، وهو ذلك الوجوب الذي أصدره الشارع بهذا الخطاب، لا طبيعي وجوب الصوم. ظاهر صم إلى الليل أن المولى بصدد جعل وجوب فعلا الآن، وحينئذ فهذه الجملة تفيد أن المولى بصدد جعل حصة خاصة من الصوم لا طبيعي وجوب الصوم، وهذا لا يمنع من أن يصدر الشارع المقدس وجوبا آخر للصوم غير مغيا بالليل أو غير مغيا بالشيخوخة. وحينئذ فإذا انتفى القيد، أي تحقق الليل الذي ينتفي هذه القصة الخاصة من وجوب الصوم، ولا يمنع ذلك من صدور جعل آخر يفيد وجوب الصوم ولو بعد تحقق الغاية. ولذلك السيد يعبر بحسب تقرير السيد الهاشمي في الجزء الثالث صفحة 213 يقول هكذا، يقول: ويشهد على هذه الدعوة وضوح عدم المعارضة بين قولنا صم حتى تصبح شيخا، وجوب الصوم هنا شنو مقيد بمن؟ بعدم الشيخوخة. شو انت بولي؟ لو كان المراد بوجوب الصوم طبيعي وجوب الصوم، حينئذ ماذا يحصل؟ تحصل منافاة فيما لو جاء دليل آخر يثبت وجوب الصوم ولو بعد تحقق الشيخوخة. واضح لكم؟ السيد الشهيد يقول: يشهد لدعوى أن وجوب الصوم في مثل صوم إلى الليل ليس هو الطبيعي وإنما هو الشخص، يشهد على هذه الدعوة وضوح عدم المعارضة بين قولنا صم حتى تصبح شيخا وقولنا صم لداء المعدة مثلا الشامل بإطلاقه حتى للشيخ. ويقول: وليس ذلك إلا من جهة كون الغاية راجعة إلى شخص الحكم لا طبيعيه. واضحتكم الفكرة؟ ثم إن السيد يقول: كيف نثبت؟ نحتاج إلى دليل، هذه إضافة أحتاجها. كيف نثبت أن جملة الغاية النسبة فيها بين الحكم وبين الغاية نسبة ناقصة اندماجية؟ كيف نثبت هذا البحث الخارج؟ يقول: لأن النسبة الغائية، هذا احتاجه يعني بعدين ولا لقيته، لأن النسبة الغائية تربط بين الغاية والمغية في الواقعي وفي عالم الواقعي والخارج بقطع النظر عن الذهن. النسبة الغائية تربط بين الغاية والمغية وين؟ في عالم الخارج، في عالم الواقع بقطع النظر عن الذهن. يقول: وكل نسبة يكون موطنها الأصل الخارج تكون نسبة ناقصة، وحينئذ يتعذر إجراء مقدمات الحكمة لإثبات كون المعلق على الغاية والمغية بها هو طبيعي الحكم. هيا أصبوها. إذن السيد كيف استدل؟ استدل مضافا لهذا المعنى الذي قلناه انها في قوة وانها ان ظهور العرف هكذا مضافا، استدل ان جملة الغاية انما النسبة فيها بين الحكم في المغيرة وبين الغاية نسبة ناقصة. وليش؟ تقول لان هذه النسبة موطنها الاصلي هو الخارج، وكل نسبة موطنها الاصلي هو الخارج بقطع النظر عن الذهن تكون نسبة ناقصة. اذا عرفنا هذا بقي شيء، اذا لا مفهوم للجملة الغائية. بنظر السيد الشهيد رحمة الله عليه ان جملة الغاية في قوة الصياغة الثانية، وبالتالي لا يمكن جريان الاطلاق في وجوب الصوم لنسبة انه الطبيعي، وبالتالي فان وجوب الصوم في مثالنا الصوم الى الليل هو شخص الحكم، وحينئذ لا يمكن جريان الاطلاق فيه، فلا يتوفر الركن الثاني من ركني ضابط المفهوم، فلا يثبت المفهوم للجملة الغائية. ما هو المفهوم؟ مفهوم ما هو في المصطلح الاصولي؟ انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء ما ربط به، سواء كان قيدا وصفا شرطا غاية. هنا سؤال، اذا كان الجملة الغائية لا مفهوم لها بحيث لا ينتفي طبيعي الحكم بتحقق الغاية، فما فائدة ذكر الغاية؟ هذا البحث مر في الجملة الوقفية، لكن احتاج ان اركز عليه لاهميته، ولان السيد هنا يختلف كلامه عن كلام الاعلام. شو انتبه، تذكرون في جملة الوصف ماذا قلنا؟ اكرم الفقير العادل. قلنا ان لا مفهوم للجملة الوصفية، واشكل على ذلك بانه اذا قلنا لا مفهوم للجملة الوصفية يلزم اللغو في ذكر هذا القيد. فماذا اجيب؟ اجيب، جاوبوني، اجيب بانه يثبت المفهوم على نحو السالبة الجزئية. هذا يحتاج الى شوية تدقيق، انا دققت هناك لكن اعيد. شوف الان، قال المولى اكرم الفقير العادل. هنا توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول ان ذكر هذا القيد ماذا يفيد؟ يفيد نفي الحكم عن كل فاقد للقيد، وهذا معنى المفهوم، اي اننا حينما قال المولى اكرم الفقير العادل هذا يفيد انه لا يجب اكرام الفقير غير العادل بنحو مطلق، بنحو السالبة الكلية. شو انت بولي، وهذا هو المفهوم الذي رفضنا ثبوته لجملة الوصف. هذا احتمال. الاحتمال الثاني انه حينما قال المولى اكرم الفقير العادل لا يعني ذلك نفي الحكم عن الفاقد للقيد، بل يجب اكرام شو انت تقول الفقير غير العادل بنحو المطلق، كما قال المولى اكرم الفقير العادل لا مانع من ان يقول اكرم الفقير غير العادل بنحو الموجبة الكلية، وهذا يلزم منه محذور اللغوية. يعني هذا ما فائدة ذكر القيد؟ طبعا أرد أغض النظر عن إجابة بعض الأعلام، بعض الأعلام يقول لا يأتي محذور اللغوية، لعل ذكر القيد من باب ذكر المصداق الأهم، لعل ذكر القيد من باب أن هذا المصداق هو المبتلى به، لعل ذكر القيد من باب أن هذا هو المسؤول عنه. هذه الإجابات الآن بدت أنها بسيطة، لا أريد أن أتكلم عن ذلك. شو تقول الاحتمال الثاني ما هو؟ أن المولى كما قال أكرم الفقير العادل لا مانع من أن يقول أكرم الفقير غير العادل بنحو مطلق، لكن هذا يلزم منه محذور اللغوي. يبقى الاحتمال الثالث. شوف الاحتمال الثالث ما هو؟ أن يقال نعم لا مفهوم للجملة الوصفية، فلا مانع من أن يأتي حكم للفاقد للقيد في بعض الحالات. شو أنت تقول؟ أكرم الفقير العادل، لكن لا مانع من أن يأتي دليل آخر، لأن لا مفهوم للجملة الوصفية، يقول أكرم الفقير غير العادل لأنه هاشمي أو لأنه شيعي أو لأنه وجيه، لا مانع من ذلك. شو أنت تقول؟ لكن المانع محذور اللغوية يلزم فيما لو قلنا يجب إكرام الفقير الفاقد للعدالة في كل الحالات بنحو كلي، سواء كان هذا بجعل واحد أو بجعول متعددة. يعني لو تصورنا أن المولى جعل جعولات متعددة، تقول أكرم الفقير الفاسق لأنه هاشمي، لأنه وجيه، لأنه شيعي، لأنه مجاهد، لأنه مريض، بحيث نتصور أن هذه الجعولات المتعددة لجعل الحكم للفاقد لقيد العدالة تستوعب جميع أفراد الفقير الفاسق، حينئذ يلزم من ذلك محذور اللغوية. فماذا نقول للتخلص من محذور اللغوية؟ نقول ينتفي الحكم، ينتفي الحكم عن الفاقد القيد في بعض الحالات، لكن لا مانع من ثبوته له في بعض الحالات. هذه ينتفي الحكم عن الفاقد للقيد في بعض الحالات، ماذا نسميها؟ نسميها انتفاء الحكم، انتفاء طبيعي الحكم عن الفاقد للقيد بنحو السالبة الجزئية. ليش؟ مقابل الموجبة الكلية. نريد أن نتخلص محظور اللغوية متى يلزم؟ يلزم فيما لو قلنا أن الحكم يثبت لكل أفراد الفاقدين للقيد بنحو الموجبة الكلية، فحينئذ إذا أردنا أن نتخلص من محذور اللغوية نقول بأن أنه وإن كان يثبت الحكم، يثبت الحكم لبعض الفاقد للقيد في بعض الحالات، لكنه ينتفي عنه في بعض الحالات بنحو السالبة الجزئية، لأنها المقابلة المان للموجبة الكلية. شوية كلام السيد الشهيد يختلف عن عبائر القوم، كأنه يفهم من عبائر القوم أن محذور اللغوية يدفع بانتفاء شخص الحكم، هذا الشخص المدلول عليه بهذا الخطاب، عن الفاقد للقيد، ولو كان الحكم يثبت للفاقد للقيد بجعولات أخرى. شو أنت تقول؟ هكذا يكفي في دفع محذور اللغوية، يكفي في دفع محذور اللغوية، ينتفي شخص الحكم. السيد الشهيد عمق هذا، عمق، قال انتفاء شخص الحكم بقاعدة احترازية القيود، ويضيف خصوصا هنا العبارة واضحة وصريحة في جملة الغاية، يضيف يقول بل يمكن، شوف ايش عبر بجملة الغاية، تقول زين، قال وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم كما تدل على السالبة الجزئية التي كان الوقف يدل عليها أيضا. يعني شيء جديد، شيء مضاف، يعني ما يكفي انتفاء شخص الحكم، بل ينتفي طبيعي الحكم لكن في بعض الحالات وليس في جميع الحالات، وبعبارة أكثر تفصيل. السيد الشهيد ماذا يقول؟ شوي أكثر تفصيل. يقول حينما يقول المولى أكرم الفقير العادل، ونفس الكلام في الغاية، إذا قلتم لا مانع من أن يأتي وجوب إكرام للفاقد للعدالة بنحو كل يوم مطلق، هذا يلزم منه محذور اللغوية. وإذا قلتم بجعولات متعددة، بجعولات متعددة لكن تستوعب جميع الأفراد، هذا يلزم منه محذورا. المحذور الأول أنه توجد لغوية عرفية في أن المولى يجعل جعولات متعددة على قدر الأفراد. اكرم الفقير الفاسق لأنه شيخ، اكرم الفقير الفاسق لأنه مجيد، اكرم الفقير الفاسق لأنه مجاهد، اكرم الفقير الفاسق لأنه وهكذا يستوعب جميع الحالات. توجد لغوية عرفية، فحينئذ لماذا لا يجمع المولى هذه الجعولات بجعل كلي؟ إذا قلتم يجمعها بجمع كلي لزم محذور اللغوية، إذا قلتم بجعولات متعددة يلزم محذور اللغوية العرفية مضافا إلى محذور اللغوية في جعل ذلك القيد. واضح لكم الفكرة؟ إذا السيد الشهيد رحمة الله عليه، هذه العبارة موجودة في الحلقة الثانية وموجودة في الحلقة الثالثة، وإلى الآن البعض يصر إن محذور اللغوية يندفع بانتفاء شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب عن الفاقد للقيد. والسيد الشهيد يصرح في الحلقة الثالثة، يصرح أنه مفهوم الوصف يثبت للوصف مفهوم مضاف لانتفاء شخص الحكم يثبت له مفهوم بنحو السالبة الجزئية، وكذلك في مفهوم الغاية مضاف لانتفاء شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب ينتفي طبيعي الحكم بنحو السالبة الجزئية. وهذا المقصود بنحو السالبة الجزئية أنه في مثالنا في مقام الغاية في مفهوم الغاية صم إلى الليل، صم إلى الليل يقول يفيد في انتفاء شخص الحكم بعد تحقق الليل لقاعدة احترازية القيود، ويفيد شيء أكثر من ذلك، ينتفي طبيعي الحكم في بعض الموارد، وإن كان لا مانع من أن تأتي بعض الجعولات تثبت الحكم للفاسد للقيد يعني بعد تحقق الليل في بعض الموارد، لكن هذه الموارد التي يثبت فيها الحكم مع فقدان القيد وهو يعني بعد تحقق الليل لا يمكن أن تكون مستوعبة لجميع الأفراد والحالات. واضح لكم؟ واضح؟ خلينا نطبق العبارة. قال مفهوم الغاية هو من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا صم إلى الليل. صم إلى الليل هذه الغاية، يعني الصوم مقيد بعدم تحقق الليل، فإذا انتفى القيد شنو معنى انتفى القيد؟ يعني تحقق الليل، شنو يعني؟ ينتفي الصوم، لكن هل المنتفي وجوب طبيعي وجوب الصوم أو شخص وجوب الصوم؟ زين هاي الغاية المرة راجعة صم إلى الليل، راجعة للوجوب لو إلى المتعلق، ها؟ المتعلق. فحينئذ في هذا المثال لا خلاف عندهم في أن لا مفهوم لجملة الغاية. المثال الذي يفترض أن يضرب حتى يدخل في محل النزاع صم حتى تصبح شيخا، حتى تصبح شيخا، هذه الغاية هذا القيد لمن يرجع؟ للحكم. جاوبوني، للحكم المستفاد من الهيئة لو للمتعلق. إذا قلنا للمتعلق يعني نفس الصوم، فيفترض أن الإنسان يصوم من يبلغ إلى أن يبلغ شيخوخه، يعني يستمر الصوم وما كل شيء. إذا هذا ليس للمتعلق وإنما للحكم المستفاد منه، مستفاد من الهيئة. قال فيبحث عن دلالته، دلالة من؟ دلالة هذا القول على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية. يعني القيد هنا شنو هو القيد؟ عدم تحقق الليل، عدم بلوغ الغاية. زين إذا حصلت الغاية ينتفي القيد لو يحصل القيد؟ يحصل، ينتفي القيد، ينتفي القيد، حصلت الغاية. يعني وجوب الصوم مقيد بعدم تحقق الليل، إذا تحقق الليل انتفى القيد. قال ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء. الانتفاء الأول شنو؟ انتفاء طبيعي وجوب الصوم. الانتفاء الثاني شنو؟ عند انتفاء القيد. شنو هو القيد؟ عدم بلوغ الغاية. متى ينتفي القيد؟ ببلوغ الغاية، لأن معنى الغاية يستبطن ذلك. شلون معنى الغاية يستبطن ذلك؟ شنو معنى الغاية؟ يقولنا الانتهاء. والجملة شو تقول؟ إن الحكم ينتهي عند تحقق الغاية. فهذا معنى شنو؟ معنى ان الحكم متوقف على الغاية سلبا وايجابا. يعني شنو؟ يعني هو الحكم يثبت عند عدم تحقق الغاية وينتفي عند تحقق الغاية. وهذا معنى التوقف. هذا معنى التوقف. قال لان معنى الغاية تبطن ذلك. فمسلك المحقق العراقي القائل بان الركن الاول متوفر دائما في جملة الغاية واضح الصواب. واضح الصواب وين؟ في جملة الغاية، وإلا في الجملة الشرطية نحتاج إلى البحث في توفر الركن الأول، في الجملة الوصفية نحتاجنا إلى البحث في توفر الركن الأول. ومن هنا يتجه البحث إلى أن المغير هل هو طبيعي الحكم؟ شنو يعني نتيجة البحث؟ بما أنه لا مشكلة في توفر الركن الأول يتجه البحث إلى أن نبحث أن الركن الثاني متوفر أو لا. إلى أن المغير، يا هو المغير؟ لا، المغير الحكم في المغير، يعني شنو؟ وجوب الصوم، هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ هاي بعد الواو عطف تفسير. فعلى الأول، شنو على الأول؟ أن المغير هو طبيعي الحكم، يثبت المفهوم دونه على الثاني. يعني شنو؟ لا بدون الصياغة الثانية بعد ما دخلنا. يعني إذا كان المغير هو شخص الحكم، طبعا المدلول للخطاب دائما هو شخص الحكم. زين، الطبيعي علم المدلول إذا قلنا أردنا أن نستفيد أن المراد هو الطبيعي، مدلول للخطاب لو مدلول لمن؟ جابوني منين نستفيد الإطلاق؟ نستفيد من الألفاظ؟ من خلال الحكم. يعني شنو؟ يعني الطبيعي ما يمكن أن نستفيد أن المراد هو الطبيعي من نفس اللفظ مباشرة، وإنما نستفيد من إجراء الإطلاق في اللفظ. لأنه جينا الرأي الأخير للأصوليين شنو هو؟ أن اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة بقيد الإطلاق، إنما موضوع لذاته الطبيعة التي لم يخل فيها لا الإطلاق ولا التقييد. والإطلاق من يستفاد من قرينة الحكمة. قال ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى، طبعا حتى لا حتى هاي حتى الجارة العاطفة، بعد بالحلقة الثانية وضحنا حتى الجارة للعاطفة، حتى الجارة العاطفة تدخل حكم ما بعدها فيما قبلها، يموت الناس حتى الأنبياء. مو هذه المقصودة حتى، حتى الجارة المقصود فيها ما جبتها لأنه تكلم مفصلا عن هذه التفصيلات في الحلقة الثانية. فنقول تارة وجوب الصوم مغيّا بالغروب. نا شنو يعني؟ موضوع ومحمول، مبتدأ وخبر، شنو؟ نسبة تامة غير اندماجية. ونقول أخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيّا بالغروب. تقدر هم تصيغها صياغة ثانية، يجي راح يصيغها صياغة ثانية. جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّا بالغروب. هنا وجوب الصوم المغيّا، هاي كلمة المغيّا شنو صارت؟ خبر لمبتدأ، محمول لموضوع، له صفة لموصوف، صفة لموصوف. وأيضا إذا قلنا جعل الشارع وجوبا للصوم مغيّا بالليل أو بالغروب، هاي مغير شنو؟ صفة لموصوف. وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أن القول الأول يدل عرفا على أن طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب، لأن هذا هو مقتضى الإطلاق. ليش مقتضى الإطلاق؟ لأن الإطلاق يجري في مثل جملة الربا حرامون، يجري في مثل وجوب الصوم مغيّا بالليل أو بالغروب. فكما أن قولنا الربا ممنوع يدل على أن طبيعي الربا ومطلقه ممنوع، كذلك قولنا وجوب الصوم مغيّا بالليل أو بالغروب يدل على أن طبيعي وجوب الصوم مغيّا، فوجوب الصوم بمثابة الربا ومغيّا بمثابة ممنوع، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد. ما قال نسيب، ما قال نسيب، شنو يعني؟ ليش هنا تجري؟ ليش ما تجري في الصياغة الثانية؟ ما قال في الحلقة الثالثة، ما أوضح، أنا أوضح. النسبة الاندماجية بالصياغة الأولى نسبة تامة غير اندماجية، بالصياغة الثانية نسبة ناقصة. وليش يعني؟ ليش عود يجري الإطلاق؟ هذا اللي قلت، قلت أنه الإطلاق إنما يجري في العنوان بلحاظ حكم مذكور في الكلام، ولا يجري الإطلاق بلحاظ جزء تحليلي بلحاظ جزء تحليلي آخر. لا يجري الإطلاق في جزء تحليلي بلحاظ جزء تحليلي آخر. قال: وأما القول الثاني فلا يدل على أن طبيعي وجوب الصوم، وجوب الصوم مغير بالغروب، بل يدل على إصدار وجوب مغير بالغروب، وهذا لا ينافي أنه قد يصدر وجوب آخر غير مغير بالغروب. في مثالنا، في مثالنا صم حتى تصبح شيخا، إذا قلنا بأن المغير هو طبيعي وجوب الصوم تحصل منافات فيما لو جاء دليل يدل الصوم لدائل معدة الجامل حتى للشيخ، بينما لا نجد هكذا منافات ومعارضة، فهذا يعني أن وجوب الصوم المقيد بعدم الشيخوخة لم يكن هو طبيعي وجوب الصوم، وإنما حصة خاصة من وجوب الصوم، ولذلك لم تحصل منافات. طيب، فالقول الثاني إذا لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدث عنه، الذي تحدث عنه وين تحدث عنه في الخطاب. فإذا اتضح هذا يتبين أن إثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيّة هو طبيعي الحكم يتوقف على أن تكون جملة صم إلى الغروب في قوة قولنا وجوب الصوم مغيّة بالغروب، لا في قول قوة قولنا جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب، ولا في قوة قولنا جعلت وجوب الصوم المغيّة بالغروب. إذا أردنا أن نثبت المفهوم لابد أن يكون صم إلى الليل أو صم إلى الغروب في قوة وجوب الصوم مغيّة بالغروب، ولا شك في أن الجملة المذكورة، يا هي الجملة المذكورة صم إلى الغروب في قوة القول الثاني، يا القول الثاني جعلت وجوب الصوم مغيّا بالغروب، أو جعل الشارع أو جعلت وجوب الصوم المغيى بالغروب، لا الأول، يا الأول قول الأول يا وجوب الصوم مغيى بالغروب، إذ يفهم منها من جملة الصوم إلى الغروب جعل وجوب الصوم فعلا وإبرازه بذلك الخطاب. قلت لكم شنو المفهوم عرفا من هذه الجملة؟ أن المولى يجعل الآن وفعلا وجوبا للصوم، وهذا لا يمنع من أن يصدر وجوبا آخر، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الأول الذي هو جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب، أو جعلت وجوب الصوم المغيّا بالغروب، الذي يعني أنه لا مانع من أن تأتي حصة أخرى غير مغيّات بالغروب. فلا مفهوم للغاية إذن، وإنما تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم. هاي شلون تدل الغاية على انتفاء شخص الحكم؟ على انتفاء على أساس قاعدة استرادية القلب، كما تدل، شو بعد سيد ما تفهم انتفاء شخص الحكم، كما تدل، يا اللي تدل الغاية على، كملوا بعد كملوا الجملة وياي، ثبوت المفهوم بنحو السالبة الجزئية التي كان الوصف يدل عليها أيضا. سؤال، سؤال، الجملة الغائية نسبة ناقصة اندماجية لو نسبة تامة غير اندماجية؟ نسبة ناقصة. شنو معنى نسبة ناقصة؟ لا يمكن جريان الإطلاق وين؟ في الحكم في المغير. زين، شنو معنى من جبنا انه يثبت لها المفهوم بنحو السالبة الجزئية؟ شنو هو المفهوم بنحو السالبة الجزئية؟ طبيعي الحكم في بعض الحالات. شلون نثبت طبيعي الحكم ولا يجري الاطلاق؟ هذا لا يستفاد من الاطلاق، وانما بقرينة اللغوية، بقرينة صيانة كلام المولى عن اللغوية نستفي ان الحكم ينتفي في بعض الموارد والحالات، الحكم ينتفي في بعض الموارد والحالات الفاقدة للغاية، يعني التي تحققت فيها الغاية. صلوا على محمد وآل محمد.